تمام، هو 5 صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الثانية في صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. إسرائيل تستدعي 1000 جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة. حماس تنشر فيديو لرهينة إسرائيلية. ونتنياهو طلب قطر بالكف عن اللعب على الجانبين. والدوحة رفضت بشكل قاطع تصريحاته التحريضية. الأمم المتحدة تحض إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على سوريا، ومشايخ الدروز يتمسكون باتفاقهم مع السلطات في دمشق. الرئيس الأوكراني يقول أنه يرفض ممارسة ألعاب بوتين بشأن اقتراح هدنات قصيرة. وقوات الدعم السريع تستهدف مطار مدينة سودانية على الحدود مع إريتريا. وأطباء بلا حدود تعلن تعرض مشفى تديره في جنوب السودان إلى القصف.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. بدأت إسرائيل باستدعاء 10,000 الجنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة، حيث سيتم نشرهم على الحدود مع لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة ليحلوا محل جنود نظاميين سيقودون هجوما جديدا مفترضا على القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر. شيرين ناصر.
مراسلون عسكريون إسرائيليون تحدثوا لوسائل الإعلام المحلية عن بدء الجيش الإسرائيلي يوم السبت بإرسال أوامر تعبئة إلى عناصر الاحتياط تمهيدا لاستدعاء 10,000 منهم لهدف توسيع نطاق هجومه على حركة حماس في قطاع غزة. وفي معلومات نقلها أيضا العديد من المراسلين العسكريين من بينهم مراسل إذاعة الجيش، أفيد بأنه سيتم إرسال هؤلاء العناصر للحلول محل جنود ينتشر في أنحاء البلاد وفي الضفة الغربية المحتلة، وذلك لإتاحة الفرصة لإرسال هؤلاء الجنود للقتال في غزة. متحدث عسكري اتصلت به فرانس بريس لم يؤكد المعلومات أو ينفيها بشأن استدعاء الاحتياط، إلا أنه من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي اليوم لبحث الموافقة على توسيع الهجوم العسكري على غزة في وقت يرزح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت ضغط من حلفائه في اليمين المتطرف لتعزيز العمليات العسكرية في قطاع غزة.
هذا ونشرت حركة حماس فيديو لرهينة قالت إنه جندي أصيب بقصف إسرائيلي، وحذرت عائلات الرهائن من أن تصعيد القتال يعرض ذويهم لخطر مباشر. ومساء السبت تجمع 1000 الإسرائيليين حاملين صور الرهائن في تل أبيب مطالبين الحكومة بإجراءات لإطلاق سراحهم. في غزة القطاع قتل 11 فلسطينيا في قصف على خان يونس، جميعهم من عائلة واحدة، من بينهم فتاة وطفل رضيع. مراسلون في غزة عادل الزعنون.
القصف المدفعي لم يتوقف مستهدفا أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية وجباليا. الدفاع المدني قال إنه نقل عددا من المصابين بعدما استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة مواطنين قرب مستشفى المعمداني في البلدة القديمة في غزة، وذلك بعد ساعات على تشييع عدد من الفلسطينيين من بينهم 3 أطفال رضع قتلوا مع أبويهم وعدد من أقاربهم في خان يونس. خان يونس التي تشكل ملاذا لعشرات آلاف النازحين لم تعد آمنة كما يصورها الجيش الإسرائيلي، يقول الإعلام الحكومي في غزة، والذي ناشد المجتمع الدولي لإدخال المساعدات بشكل فوري لوقف المجاعة التي تتفشى ووقف الحرب التي تحصد مزيدا من الأرواح يوميا. وبثت حماس مقاطع فيديو لما قالت إنها لجندي إسرائيلي محتجز لديها أصيب إثر قصف إسرائيلي في محاولة لتشكيل رأي عام ضاغط على حكومة نتنياهو لدفعها القبول بصفقة لتبادل الرهائن والأسرى. عادل زعنو، غزة، مونتي كارلو الدولية.
ورفضت الدوحة التصريحات التي وصفتها بأنها تحريضية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقالت أنها تفتقر لأدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية، وذلك بعد دعوة نتنياهو لقطر إلى الكف عن اللعب على الجانبين في وساطتها. في بيان نشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم أمس، دعت رابطة الصحافة الأجنبية ومقرها في القدس إسرائيل إلى السماح للصحفيين بالدخول بدون قيود إلى غزة، حيث لم يتمكن أي صحفي أجنبي من التوجه إلى القطاع بشكل مستقل منذ بداية الحرب. الرابطة أشادت كذلك بالزملاء الفلسطينيين الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر. كيف يمارس الصحفيون في غزة مهنتهم؟ نستمع إلى ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين.
كيف يعمل الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة؟ يعملوا تحت قصف الطائرات وقصف المدافع وبين الرصاص، بين جثث، وربما تكون هذه الجثث جثث عائلاتهم وأقاربهم، في ظل جوع وعطش وعدم وجود أدوية وعدم وجود أكل وشرب وعدم وجود مكان إنساني ليعيشوا فيه. يعيشون في الخيام، جزء منهم يناموا لا زالوا في ساحات المستشفيات وساحات المدارس، في ظل خطر شديد. في كل هذه الظروف غير الإنسانية والظروف الخطرة والاستهداف الممنهج، ويعرف الصحفي أنه ربما يكون هو الضحية ويذهب إلى العمل يعرف أنه مستهدف. عنصر القوة للصحفي الفلسطيني مسألتين: الإرادة والمهنية. هناك تحدي وإرادة كبيرة. نحن أصحاب قضية، نحن أصحاب رسالة، نحن أصحاب مهمة وطنية مهنية، وبالتالي كل هذه الجرائم لم توقف الصحفيين الفلسطينيين عن نقل الحقيقة إلى العالم أجمع، وبالعكس أحدث اختراق في الرأي العام الدولي، وحتى لدى الشارع الإسرائيلي أصبح يرى الحقيقة.
أفرجت السلطات السورية عن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي، وذلك بعد توقيفه لساعات في دمشق. أكد مشايخ العقل في السويداء بعد اجتماع ضم الشيخ حكمة الهجري والشيخ حمود الحناوي، أكد على الالتزام بمخرجات الاجتماع الذي جرى قبل يومين وتفعيل قوى الأمن الداخلي على أبناء المحافظة وإعادة الحياة لطبيعتها في السويداء وصحنايا وجرمانا، مؤكدين رفضهم التدخل الخارجي، وذلك بعد ضربات مكثفة شنها الجيش الإسرائيلي على أنحاء سوريا وانتشار قوته جنوبا في خطوة قال إنها لحماية الدروز، ما أثار ردود فعل دولية أدانت التدخل الإسرائيلي وطالبت بوقفه. لميس زين الدين.
الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط استنكر ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي الفاضح لسيادة الدولة السورية. جنبلاط قال إن هذا الوضع لا يساعد على استكمال الحل السياسي الذي يتم العمل عليه مع الرئيس أحمد الشرع، مجددا دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير كل الدعم لسوريا والوقوف إلى جانبها لتتمكن من بناء دولتها الجديدة وحماية أمن الوطن والمواطنين، كما الضغط على إسرائيل لوقف خرقها جوا وبرا واحتلال لأجزاء من الأراضي السورية بحسب قوله. من جهته شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى رأى أن ما حصل في سوريا كان مشروع فتنة، داعيا الدروز في سوريا إلى الاحتكام للعقل والتعاون مع باقي السوريين ومع الحكومة السورية. هذا وحضت الأمم المتحدة إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على سوريا، كما دان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون دان بشدة الغارات الجوية المتعددة على دمشق ومدن أخرى، داعيا إسرائيل لاحترام القانون الدولي وسيادة سوريا كما وحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها.
الصحفي الإسرائيلي أنطوان شلحت اعتبر أن إسرائيل تحاول إقامة علاقة مميزة مع الدروز في سوريا بهدف تأجيج نزاع طائفي في البلاد.
أعتقد أن إسرائيل مصرة على التدخل في سوريا بحجة أن هناك ممارسات عنيفة ترتكب ضد أبناء الطائفة الدرزية. هذا يعيد إلى الأذهان السياسة الإسرائيلية التقليدية تجاه كل دول المواجهة، والتي تقوم على تأجيج النزعات الطائفية. فيما يتعلق بالطائفة الدرزية، إسرائيل طبعا تحاول أن تجير أيضا أن علاقاتها مع الطائفة الدرزية في إسرائيل هي علاقات ذات طبيعة خاصة، هي تحاول طبعا أن تستفيد من هذه العلاقة الخاصة لكي تحاول أن ترفع راية أنها يمكن أن تدافع عن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا. واضح أن الاستراتيجية الإسرائيلية البعيدة المدى تقسيم هذه الدولة وتحويلها من دولة إلى ما تشبه الدولة الفاشلة.
يستعد لبنان اليوم الأحد لإطلاق الانتخابات البلدية لأول مرة منذ 9 سنوات، ستجرى في أكثر من 1050 بلدية خلال الفترة من 24 من مايو أيار الجاري. في بريطانيا اعتقلت السلطات 5 أشخاص بينهم 4 إيرانيين للاشتباه بتخطيطهم لعمل إرهابي في مكان محدد كما قالت السلطات. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لن يمارس ألعاب الهدنات القصيرة التي لا تؤدي لمحادثات جادة كتلك التي اقترحها نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال أحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في موسكو. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أنه لا أحد يضمن أن تبقى العاصمة الأوكرانية إذا ما تمت مهاجمة موسكو أثناء الاحتفالات 9 من مايو أيار. على الدين بونجار.
روسيا سبق وان اقترحت على أوكرانيا هدنة عسكرية لمدة 3 أيام خلال الشهر الجاري تتزامن مع احتفالات موسكو بعيد نصر الاتحاد السوفيتي على النازية الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث من المتوقع أن يشارك قادة حوالي 20 دولة من بينهم الرئيس الصيني والبرازيلي في احتفالات روسيا. الرئيس الأوكراني رفض هذه الهدنة القصيرة وقال إنها ألاعيب روسية يمكن أن يستغلها نظام بوتين لاتهام أوكرانيا بأعمال تخريبية، وأن الهدنة الحقيقية يجب أن تستمر 30 يوما. المتحدث باسم الرئاسة الروسية عاد ليطلب من كييف ردا حاسما بشأن هذه الهدنة، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن تصريحات زيلينسكي هي تهديد متعمد لإمكانية استهداف ضيوف موسكو خلال عيد النصر. هذه التطورات تأتي في وقت ألمحت فيه الخارجية الأمريكية مجددا إلى إمكانية الانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وقبل ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس ترامب وافقت على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات F-16 بالإضافة إلى برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين.
والقوات الأوكرانية تشارك بعرض عسكري كبير في لندن احتفالا بالذكرى 80 ليوم النصر في أوروبا الذي يمثل نهاية الحرب العالمية الثانية. سينضم للاحتفالات الضخمة الملك تشارلز ومحاربين قدامى وحشود، وتبدأ غدا الاثنين عندما تدق ساعة بيك بن منتصف النهار وتقرأ مقتطفات من خطاب زعيم الحرب البريطاني وينستون تشرشل. يدرس رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إجراء استفتاء على ميزانية البلاد نظرا لمخاوف من أن تؤدي خطط خفض التكاليف إلى احتجاجات واسعة. في أستراليا فاز رئيس الوزراء اليساري أنتونو ألبانيزي بانتخابات عامة على منافسه الليبرالي بيتر داتون بعد حملة طغت عليها مشاكل التضخم ورسوم ترامب الجمركية. في سنغافورة فاز حزب العمل الشعبي في الانتخابات للمرة 14 على التوالي ممددا حكمه المستمر منذ 60 عاما. في تونس ردود فعل منددة بالأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب على قيادة من حركة النهضة من بينهم علي العريض رئيس الحكومة الأسبق. والتفاصيل مع مراسلنا في العاصمة التونسية تامر الزغلامي.
أثارت الأحكام فيما يعرف بقضيتها التسفير إلى بؤر التوتر مواقف منددة من قبل المعارضة ومنظمات حقوقية تونسية. قيادات في حركة النهضة اعتبرت الأحكام سياسية لا تستند إلى وقائع حقيقية واتهمت القضاء بالخضوع إلى تعليمات السلطة التنفيذية. ونددت هيئة الدفاع بمسار المحاكمة وقالت إنها لم تخضع لشروط العدالة مؤكدة براءة المتهمين في هذه القضية. من جهتها أفادت جبهة الخلاص الوطني أبرز قوى المعارضة أن هذه المحاكمات تمثل تصعيدا في مسار استهداف الطبقة السياسية المعارضة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات ستؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وقضت محكمة الإرهاب أحكاما بالسجن بين 18 و36 عاما في حق المتهمين فيما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر. وشملت الأحكام قيادات في حركة النهضة من بينهم علي العريض نائب رئيس حركة النهضة والرئيس الأسبق للحكومة. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
وسعت قوات الدعم السريع نطاق ضرباتها الجوية في شرق السودان واستهدفت مطارا على الحدود مع إريتريا وهي منطقة بعيدة عن أماكن تواجدها. هذا فيما قالت منظمة أطباء بلا حدود بأن مشفى تديره في جنوب البلاد تعرض للقصف بشكل كامل. عين وزير المال اليمني أو تم تعيينه وهو سالم بن بريك رئيسا جديدا للوزراء خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي استقال عازيا ذلك إلى عدم قدرته على ممارسة سلطته بشكل كامل. تظاهر مئات الأشخاص في باماكو أمس السبت استجابة لدعوة تحالف واسع من الأحزاب السياسية التي تخشى احتمال أن تحلها السلطات العسكرية. نهاية النشر وهذا التذكير بأبرز العناوين. إسرائيل